السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة من حلقات برنامجكم مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. الحقيقة يعني ما زلت أراجع في كل حلقة ما ذكرناه فيما مضى، لأني الموضوع كله مترابط بعضه ببعض ولا ينفك جزء منه عن الآخر، يعني كأنه كل موضوع واحد، كل سلسلة واحدة متلاحقة. ومع تكرار ومراجعة ما ذكرناه باختصار شديد، كل ذلك يؤدي إلى أننا نحفظ هذا الكلام ولا ينسي بعضه بعضا كما يدعي بعض الناس. قلنا أن تقدمة للشيطان، وأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن هذا الشيطان إنما هو عدو لنا، ولا ينبغي أن نعرف أنه عدو لنا فقط، وإنما ينبغي أن نتخذه أيضا عدوا ونجعله لنا من الأعداء. ثم بين الله تبارك وتعالى صفات حزب الشيطان الذين يسيرون حوله ويتبعونه في مدار آيات طويلة ذكرها الله في الآيات. ثم ذكرنا تعريف الشيطان وقلنا أنه من اتصف فيه صفات أربع هو كل عات متمرد رافض للحق محب للباطل. ثم كان الكلام عن سر عداوة الشيطان لبني آدم، وعرفنا أن سر العداوة التي كانت بين إبليس وبين آدم هو الأمر لإبليس بالسجود لآدم ثم رفضه ذلك، ثم كانت العداوة بعد ذلك لذرية آدم من قبل، لأنهم سيسكنون الأرض بعد الجن الذين كان من بينهم إبليس هذا. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى المسلك الأول من مسالك الشيطان وهو الحسد، وقلنا أن الحسد معناه أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وأن تصير إليك، تتمنى زوال النعمة عن غيرك وأن تصير إليك. وقلنا أنه نوعان، حسد محمود وحسد مذموم. والحسد المحمود هو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان دون أن تتمنى أن تزول عنه النعمة. ثم الحسد المذموم أن تتمنى أن تكون لك، تتمنى زوال النعمة عن غيرك وأن تصير إليك هذه النعمة. قال ابن القيم: ومراتب الحسد ثلاثة، أما المرتبة الأولى فهو أن تتمنى ألا يحدث الله تبارك وتعالى نعمة على أحد، يعني الله سبحانه وتعالى ما يعطي نعمة لأحد، يجعل الناس على فقرهم، على حزنهم، على حالهم، على ضيقهم، على ضجرهم، يظلون كما هم عليه. والمرتبة الثانية هي مرتبة أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وأن تصير إليك، وتلك المرتبتان من أسوأ ما يكون من الحسد. والمرتبة الثالثة هي الغبطة، وهي معناها أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان. ثم انتقل الحديث بعد إلى أسباب الحسد، وعرفنا أن الحسد أسباب كثيرة، كان أهمها التنافس على أمور الدنيا وحب الدنيا وحب الزعامة فيها والرياسة فيها. ثم كان السبب الثاني بعد ذلك من هذه الأسباب وهو خروج الدين من القلب أو ضياع الدين من القلب. ثم انتقلنا إلى أضرار الحسد، وعرفنا أن هنالك أضرار على الفرد كثيرة جدا، منها أن الحسد يكون سبب في خطأ التصور، أن يجعل الإنسان يخطئ التصور، ثم بعد ذلك يتسبب في فساد التصور عند العبد، وضربنا على ذلك الأمثال. ثم بعد ذلك الحسد يكون سببا في ردة الإنسان عن دينه، أنه يرتد عن الدين. ثم بعد ذلك يكون الحسد سبب في من أسباب رفض الحق، أي يجعلك ترفض الحق أيا كان ذلك الحق، حتى ولو كان في صالحك أو كان هذا الحق ينفعك، ولكنك أنت ترفضه رفضا مطلقا. ثم بعد ذلك عرفنا أن من أضرار الحسد على الجماعة أن الحسد يؤدي بالإنسان أو يكون سبب من أسباب القتل التي توصلك إلى القتل، وشرحنا حديث يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وعرفنا العلاقة بين الاستطار من البول أو الاستنزاه من البول وبين النميمة في هذا الحديث، وعرفنا العلاقة بين النميمة والقتل، وعلاقة بين الاستنزاه من البول وبين الصلاة التي يصليها العبد والحساب الذي يحاسب عليه العبد في الآخرة. ثم عرفنا أضرار الحسد على الفرد وعلى الجماعة وعلى المجتمع، تمثل ذلك في قصة قابيل وهابيل التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وشرحنا هذه القصة وذكرنا هذه الآيات في الحلقة السالفة، وذكرنا محترزات الآيات وما يكون فيها والقيود التي يعني قيدنا الله تبارك وتعالى بها، ولماذا كان بني إسرائيل أمرهم الله تبارك وتعالى ونهاهم عن القتل دون غيرهم. ثم انتقلنا كذلك للحديث عن القتل وكيف أن الإسلام حافظ تماما الحفاظ على أن الإنسان لا يقتل ولا يقتتل ولا يسير في هذا المضمار. ثم انتقلنا إلى الموضوع الهام جدا في هذه المسألة، وهي مسألة الوقاية من الحسد، أو الأسباب التي يعتصم بها الإنسان من الحسد، أو كيف يدفع الإنسان عن نفسه الحسد. قلنا أن العلماء قالوا ويندفع الحسد، ويندفع شر الحاسد عن المحسود بأسباب عشرة. قال هذا الكلام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، قاله في كتابه بدائع الفوائد، ولكن هذا الكلام ما كان مكتوب هكذا في عنوان كبير، ولكن كان هذا الكلام مندس في بين السطور. والحقيقة أن كلام ابن القيم كله كلام يعني جد رائع وكلام خطير جدا، ولكن المفروض أن ليس كل الناس يفهمون كلام ابن القيم، وليس كل الناس يقرؤون عن ابن القيم، ليس كذلك، إنما الأصل أن الذين يفهمون ابن القيم هم في مستوى عالية، يعني وصلوا لدرجة عالية من العلم ومن التخصص في المسائل، لأن الذي تخصص في المسائل يستطيع أن يستنبط الأحكام، ويستطيع أن يستنبط الأدلة، ويستطيع أنه يعني أنه درس الأصول، سواء كان في مصطلح الحديث، أو سواء كان في أصول الفقه، أو سواء كان في الفلسفة، أو كان في المنطق أو كذا، فلا شك أن يكون عنده دراية بهذا الكلام، فلما يقرأ كلام ابن القيم يستطيع أن يستخلص منه أو أن يأتي منه. الحقيقة أنا جاهدت جدا في أن أخرج كلام ابن القيم، وإن كان في وسط السطور أن أخرجه، وأن آتي برؤوس الأسباب، ثم بعد ذلك أتولى شرحه. طبعا هو الشيخ ما شرح الأسباب، لأن الأسباب لا شك أنها كل سبب من هذه الأسباب ربما يحتاج إلى حلقة كاملة. والحقيقة أنا صرت أتفكر، هل يا ترى نأخذ الحلقات العشر أو الأسباب العشر كل سبب في حلقة ونفرد له حلقة ونحكي في حكاية تامة؟ لكن وجدت أن هذا يعني يطول الكلام في عن الحسد، وطول الكلام في الأسباب التي يعني تدفع الشر الحاسد عن المحسود، وربما خرجتنا عن أصل الموضوع ومسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. لكن في كل مسلك دائما أن أبحث عن الحل، عن الجواب، عن الإفادة من الموضوع. نحن عرفنا كيف يستطيع الشيطان أن يتوصل الإنسان من طريق الحسد، وعرفنا أن الشيطان يدخل الإنسان أو يصل إلى قلب الإنسان عن طريق الحسد المحمود، اللي هي الغبطة، اللي هو أنت المفروض أنك بتعملها، أنك تتمنى أن يكون لك مثل مال فلان، فالشيطان يدخل لك، يخليك تدخل بقى في النميمة، ويخليك تدخل في الغيبة، ويخليك تدخل في تتبع العورات، ويدخل لك الشيطان من هذا الباب، وبعد كده يخليك الشيطان تحقد عليه، ثم بعد ذلك تحسده، ثم بعد ذلك تقع فيما لا يحمد عقبه. قلنا بالأمس أن السبب الأول هو التعوذ بالله تعالى من شر الشيطان ومن شر الحاسد، وفي الآيات ذكر الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. حينما يقول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما تعود على غير العاقل، والقرآن الكريم في كثير من آياته يعيد يجعل ما هذه الموصولة تعود على العاقل. هذا بحث طويل في اللغة يعني ما هو مجالنا، ولكن في الآية الله سبحانه وتعالى يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ، قل يا محمد أعوذ، أعوذ برب الفلق، الله تبارك وتعالى، من شر ما خلق، يعني أنت تستعيذ بالله من شر ما خلق، سواء كان الذي خلقه إنس، أو سواء كان جن، أو كان دواب، أو كان حشرات، أو كان أي نوع من أنواع المخلوقات، لأن الله تبارك وتعالى كل هذه المخلوقات كلها جند من جنود الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قادر أن يسلط أي جند من جنوده عليك. فالجمال في السورة أن الله تبارك وتعالى جعله من شر حاسد إذا حسد في آخر السورة، هذا معناه أن هناك أشياء أقوى من الحسد قد تضر الإنسان، ولكنها تضر الإنسان بمعصية الإنسان. أن تعرفون في قصة بني إسرائيل ماذا كان الحال؟ الله تبارك وتعالى قال فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. لو قلت لك الدم ده كان بيجي ازاي، واحد يبقى مالك كوباية مية مية ويجي يشربها يجدها قد انقلبت إلى دم، جند من جنود الله، ربنا بعد جند من جنود، ما في مشكلة إني يخلي المية تتقلب دم، لأن ده قدرة مطلقة لله تبارك وتعالى. فالموضوع بقى صعب جدا، يعني الموضوع بقى صعب جدا على بني إسرائيل. فلما ربنا يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كأنك أنت تستعيذ بالله من شر ما خلق، لأن الله تبارك وتعالى قد يقلب الموازين في لحظة واحدة. شوف، كل الناس تحتاج للسحاب، لكن الله ممكن يغير من شأن السحاب. كل الناس تحتاج للريح، لكن ممكن تأتي الريح تقلع الناس من جذورها كما فعلت مع عاد، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. يبقى إذن إحنا بنستعيذ بالله بهذه الصورة، نقرأ هذه الصورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد اللي هم الساحرات ومن شر حاسد إذا حسد. عرفنا الفرق أو المقارنة بين الحاسد والساحر، ولماذا قارن الله تبارك وتعالى بين الحاسد والساحر في هذه الآية في الحلقة التي مضت. يبقى السبب الأولاني التعوذ بالله، مهم جدا أنك تتعوذ بالله، ولكن تتعوذ بالله من شر ما خلق، وخاصة من بين ما خلق الحاسد، لخطورة الأذى الذي يقع عليك من جراء الحاسد من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. السبب الثاني هو مهم جدا، تقوى الله عز وجل وحفظ حدوده، إنك تتقي الله سبحانه وتعالى وتحفظ حدوده، فتعرف إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك يراك. فإذا أنت أيقنت أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك وهو يراك، أنت حتما سوف لا تقع في معصية، مش هتعمل حاجة، وتقواك لله تبارك وتعالى الله يخرجك من كل ضيق ومن كل مأزق، وتقواك لله تبارك وتعالى وحفظك لحدود الله الله تبارك وتعالى يحفظك. يعني لما تسمع الحديث اللي بيقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، كأن النافلة اللي انت بتعملها بتقدمها صلاة قيام الليل، صلاة السنن القبلية، السنن البعدية، صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، صيام 13 و14 و15 من كل شهر عربي، كأن الصدقة التي انت تقدمها، كأن العمرة اللي انت بتعملها، كل الأعمال دي اللي انت بتعملها عند ربنا، ربنا بيقول إنها أحب إلي من أدائك الفريضة. طب هل معنى كده إن النافلة أفضل من الفريضة؟ لا. وما معنى الكلام إيه؟ شوف هضرب لك المثال وحضرتك هتفهم. لو انت عندك اتنين خدم، يعني اتنين بيخدموك، طبعا انا ما هقول انت متجوز اتنين، واحدة بتعمل والتانية بتساوي، لا خلينا نقول في الخدم احسن، يبقى خلينا في ايه في السليم احسن عشان ما نزعل حد مننا. عندك اتنين خدم، الاتنين بيطيعوا امرك جدا، اي واحد تطلب منه امر صاروخ اعمله، فانت جيت طلبت من الاولاني قلت له خد روح هات لي كيلو فاكهة، فالراجل الحقيقة من شدة اخلاصه ليك خد منك الفلوس وجيلي على الفكهاني جاب كيلو الفاكهة، فكهاني اداله في كيس اللي هو الورق ده او كيس بلاستيك او اداله زي ما اداله، وراح واخدها منه وراح جاي جاري حاطط الفاكهه قدامك، امتثل لامرك ولا ما امتثلش؟ امتثل. سمع كلامك ولا ما سمعش؟ سمع. نفذ تعليماتك ولا ما نفذ؟ نفذ. بس بص الطريقه، هو جري جاب الفاكهه ورماها قدامك زي ما انت عاوز، جابها لغايه عندك، حطها على الترابيزه قدامك، حطها على الترابيزه قدامك، ايه المشكله؟ ادي واحد. الخادم الثاني راح جاب الفاكهه من الفكهاني وراح داخل على المطبخ وراح جايب طبق وحط فيها الفاكهه وبعدين قعد يغسلها وبعدين راح جاب فوطه وقعد ينشفها وبعدين قعد يرصها يقطعها يزيل منها البذر والحاجات والبذور والحاجات ويقطعها وبعدين يرصها بطريقه كده شياكه قوي وراح جاب الطبق ومقدمه قدامك، ايهم احب الى قلبك؟ طبعا كلكم هتقولوا التاني. التاني مع ان الاولاني عمل نفذ ما تأخرش. المثل ده اسقطه على نفسك لما تكون انت بتعمل الفريضة بس، يبقى انت عامل زي العبد اللي جري وراح جاب الفاكهة ورماها في وش السيد. لما تكون انت بتصلي كمان نوافل مع الفريضة، يبقى انت عامل زي العبد اللي راح جاب الفاكهة وغسلها ونظفها وحطها في طبق وقدمها قدام السيد. وصلت ديك؟ يبقى تقوى الله وتعليماتك لأوامر الله يخلي ربنا يحفظ حدودك، يحفظك ازاي؟ لسه الحديث ما كملناش، بس انا حبيت اضيف الحتة دي في الاول لما يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فهمت دي؟ ولا يزال عبدي، ولا يزال مش ولا زال، ولا يزال، يزال بالمضارع، والمضارع عند أهل اللغة يفيد التجدد والاستمرار، يعني الرجل بيجدد وبيستمر، بيجدد في الصلاة بتاعته، بيجدد في الزكاة، بيجدد في الصدقة، بيجدد في أعمال الخير، بيجدد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي عليه. يعني إيه؟ يعني كنت الحافظ لسمعه، كنت الحافظ لبصره، كنت الحافظ ليده، كنت الحافظ لرجله. فكأنك أنت لما تبقى أنت في تقوى الله وفي حفظ حدود الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يكون لك حافظا من كل سوء ومكروه. ولما ربنا يبقى الحافظ بتاعك، فكرك يعني حد يقدر يعمل حاجة؟ حد يقدر يضرك؟ ولا حد يقدر يعمل حاجة. ولذلك سيدنا النبي قال لسيدنا عبد الله بن عباس ايه؟ قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده امامك. ساعة لما تحفظ ربنا، تحفظ حدود ربنا، كل حاجة تقع فيها، اي ورطة تقع فيها تلاقي ربنا جاب لك مخرج ازاي ما تعرفش. طبعا على شك كلكم بتقولوا اه فعلا، كل واحد فيكم الان بيتذكر وبيفتكر موقف فعلا كان فيه حرج جدا وراح ربنا مخرجه منه. حتى ممكن تبقى في قلب معصيه ربنا يخرجك في المعصيه ويخرجك، ده عشان انت في مره من المرات بس قدمت حاجه لله تبارك وتعالى، وممكن ربنا يخرجك من المعصيه ويكون ده ابتلاء ليك عشان يشوف انت هتعمل ايه، هتشكر بقى وترجع تتوب، ولا هتقول لك لا ما خلاص ما طلع عين الله ساعتها وتتحل المشكله هنعرف نحلها. لا، خلي بالك من دي. يبقى السبب الاول من الأسباب التي يعتصم بها العبد من شر الحاسد، واحد، السبب الأول التعود بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما خلق. السبب الثاني تقوى الله عز وجل وحفظ حدوده، إنك تحفظ حدوده. طبعا أنا ما أتكلم في التقوى ولا أتكلم، لكن أنا بس بجيب نماذج سريعة. السبب الثالث الصبر، بس مش الصبر بس كلمة واحدة، لا، الصبر على من يؤذيك، انك تصبر عليه وما تستعجلش على رد ربنا عليه، ما تستعجلش، سيبه. كل ما بتزيد، كل ما يزيد آذاه لك، كل ما انت بتزيد حسنات ورفعة، وكل الأذى بتاعه بيتقلب لجنود معك انت ضد هو. كل ما يزود هو بيضيف لك في رصيد حسناتك، وبيضعف في رصيد حسناته هو، وبيزود رصيد سيئاته، وبيعمل لك جنود. الجنود ديك بتدافع لك أنت ضد هو إزاي؟ فكل ما بيزود في حقده وفي حسده وفي غله وفي ضغنته وفي الكلام ده كله، كل ما بيوقع هو في أفعال تضر هو، لأن الحسنات اللي جات لك اتقلبت لجنود في الدفاع عنك، والسيئات اللي راحت عنده هناك اتقلبت لجنود ضده، فتخليه يدور على سيئات اكتر. خلي بالك لما الواحد بيعمل سيئة واحدة، السيئة دي بتنشط غريزة السيئات اللي موجودة عندك، وبتقعد السيئة دي تدور على سيئة تاني عشان تستأنس بيها. شوف الآية بتقول ايه، بتقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هو عمل ذنب، بعدين لما يعمل الذنب ده تقعد الخطايا اللي هو بيعملها تلف حواليه، ركز، فتقعد تخليه في الدايرة مش عايزاه يخرج. فواحد مثلا كان له ماضي زمان سيء، قذر، تاب والتزم وترك المعصية، يوم يقع في معصية مشابهة له للي كان بيعمله قديما، السيئة اللي اقترفها تروح جمعة وعاملة تذكير في العقل الباطن لما كان يحدث سابقا، فتفضل تجمع، فتعمل له دايرة بتحتفل، القديم جاي يحتفل بالحديث اللي اتعمل، فتخليك انت في قلب السيئة تفتكر زمان، فتقول يا تقع بقى في مصيبة اكبر عقيدية، تقول يا بقى ربنا هغفر ده كله، لا 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 ده انا ما عملت لا 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 مصيبة. الامام الشافعي رحمة الله عليه لما وصلوا خبر الحجاج بن يوسف الثقفي قال ايه؟ انا ما اريد استرسل في الكلام، انا بس عايز اوصل بيك لمرحلة معينة انك ازاي هتصبر على اللي بيضرك، وان صبرك عليه هو بيقعد يكتر كتير بتحصل مشاكل اكتر يحصل المشكلة. لما وصل امام الشافعي خبر الحجاج بن يوسف، انت تعرف الحجاج بن يوسف عمل ايه في الاخر لما قعد يقتل الناس وبتاع؟ كان بيبعت الناس تسأل هل الحجاج بن يوسف الثقفي من توبة؟ فطبعا يبعت الناس لان ما يقدرش هو ينزل يسأل الناس بنفسه لان الناس عارفينه، لانه في مرة تنكر في صورة رجل اعرابي ونزل كده فلقى رجل قاعد كده رجل طيب ملوش علاقة بالمواضيع، فقال له يا اخي ايه رأيك في الحجاج بن يوسف الثقفي؟ قال له يا اعوذ بالله، الحجاج بن يوسف الثقفي ده رجل فاسق ورجل ضلالي ورجل قتال ورجل كذا ورجل من اهل الفسق واهل البدع واهل الفجور واهل النار. فتح طبعا الحجاج بن يوسف على طول يذبح. فقعد يسمع بعد ما الرجل اتكلم كل الكلام ده، لقى الرجل اللي بيسأله اللي هو الحجاج قاعد بص له جامد قوي كده، فقام قال له من الرجل؟ بعد ما رغى كل الرغي ده بيسأله بيسأل الحجاج بيقول له انت مين؟ لحسن أكون أنا اتكلمت حد من الجماعة إياه ويبقى أنا كده هتذبح. قال من الرجل؟ فالحجاج بن يوسف الثقفي قال له أنا الحجاج. شوف ذكاء الراجل يعمل إيه؟ قال له وأنا إبراهيم النافعي رجل يصيبه خبل في عقله فلا يدري أحيانا ماذا يقول. أنا كنت قلت لك إيه؟ قال أنت مين؟ قال له أنا الحجاج. مصيبة. قال له لا طب ده أنا بقى واحد مجنون ساعات بيقول كلام ما بيبقاش عارف هو عايز يقول ايه. الشاهد في الكلام ان الحجاج بن يوسف الثقفي لما بعت الناس يسألوا فرجع كده قال له يا رب ظن الناس انك لا تفعل. الناس ظنوا انك انت مش هتغفر لي ولكني اثق انك تفعل، انا عايزك توصل لدي. انا مالي دعوة الحجاج عمل ايه قتل العلماء دي مش قصتنا، لكن انا عايز اوصل لدي. شوف ظن الناس أنك لن تفعل ولكني أثق أنك تفعل. فلما تقع في مشكلة وتلف حواليك السيئات وتقول لك الشيطان ما أغفر لك إيه ولا إيه ولا فلان ولا علان ولا 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 ما كتير ما الذنوب كتير، تقول له إيه؟ ظنت نفسي أنك لا تفعل ولكني أثق أنك تفعل، يعني المغفرة جاية جاية وتزيع عن نفسك. يبقى السبب الثالث الصبر على عدوك، لا تقاتله لا تشاتمه لا تحدثه لا تخاطبه لا تشغل بالك به أبد لا من بعيد ولا من قريب اللي هو الحاسد. صلى الله يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال كما يسأل سبحانه وتعالى أن نجعل أعمالنا هذا خالصا لوجه الكريم إنه نعم المولى ونعم النصير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.